السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كيف نثبت أن القرآن هو معجزة خالدة؟ من الواضح حينما نتتبع معجزات الأنبياء نلاحظ أن هذه المعجزات التي طرحت كانت متلائمة مع عصورهم. فمثلا معجزة النبي موسى عليه السلام، كانت العصا، اليد البيضاء، الحجر، وهي متلائمة مع ما كان مشهورا عندهم من السحر. فن السحر كان منتشرا جدا، فأتى بالمعجزة متناسبة مع أعلى فنونهم. وإذا لاحظنا معجزة النبي عيسى سلام الله تعالى عليه، نلاحظ أن سوريا وفلسطين وقتها كانتا مستعمرتين لليونان، واليونان كان بلدا مشهورا بالطب، فجاءت معجزة النبي عيسى عليه السلام بإحياء الموتى بشفاء المرضى. أما معجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فقد طرحت على أساس متناسب مع ذلك العصر، ولكن أيضا طرحت كمعجزة خالدة. لأنه ذكرت البارحة أنه بالنسبة لمعاجز بقية الأنبياء كانت تتناسب مع ذلك العصر، ولكن لا تصلح لكونها معجزة خالدة تبقى على مر العصور. لأنه هلأ كيف واحد بده يثبت عنده أنه كان في شخص اسمه موسى وقد وضع الحجر فانبجست عين ورمى العصا فأصبحت أفعى؟ يعني نحن لولا إيماننا بالقرآن الكريم لما استطعنا أن نعرف ذلك. نفس الشيء بالنسبة للنبي عيسى عليه السلام، نبي محمد صلى الله عليه وآله كان عنده معجزات شبيهة بهذا، مثل معجزة الشجرة، ولكن عنده معجزة تناسبت مع ذلك العصر وهي خالدة أيضا، هذه الميزة. أما مناسبتها مع ذلك العصر، فقد عاش النبي صلى الله عليه وآله في عصر وصل إلى قمة البلاغة العربية، حيث اشتهرت المعلقات في الكعبة، وكان العرب يتبارون بالبلاغة والفصاحة والشعر والأدب والخطابة والكلام البليغ. فجاء النبي صلى الله عليه وآله بمعجزة هي الكلمة، هي الكلام، هي الأدب، هي البلاغة، هي الفصاحة، وهي تناسبت مع عصرهم، ولكن كلام كل الكلام كيف نثبت أنها خالدة؟ كيف تكون الآن اليوم هي معجزة؟ حتى تكون أو حتى يكون القرآن الكريم هو معجزة، لابد في البداية أن ندرس العناصر الأربعة اللي ذكرتها البارحة. لأنه ذكرت البارحة أن المعجزة هي التي تتألف من أربعة عناصر. العنصر الأول أن تكون خارقة للعادة، للأسباب العادية. العنصر الثاني أن يعجز الناس عن الإتيان بمثلها. العنصر الثالث أن تكون مصحوبة بدعوى النبوة. والعنصر الرابع أن تكون مطابقة للدعوة. منبلش بالعكس، هلأ أن تكون مصحوبة بالنبوة ومطابقة للدعوة، هذا أمر واضح، أن القرآن الكريم طرح من شخص يقول إني نبي، مطابقة للدعوة، واضح أن القرآن الكريم ما طرحه النبي صلى الله عليه وآله من خلاله يطابق دعوته وليس يخالفها. هل عجز الناس عن الإتيان بمثله؟ هذا العنصر الثالث. هل القرآن الكريم بشكل واضح تحدى الناس وتحداهم تحديا صارخا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني أيها الإنسان فيك تستعين بصديق مدود، تستعين بالجن، تستعين باللي بدك إياه، لن تستطيعوا حتى لو ساعدتوا بعضكم وتضافرت جهودكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن. كلام صارخ واضح. رجعت نزل، ما فيكم جيبوا كل القرآن، 10 صور ما فيكم جيبوا. قال الله تعالى: أم يقولون افترى، قل فأتوا ب10 صور مثله مفتريات، كمان استعينوا بصديق، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. شو بدكم مساعدة اطلبوها، ولكن لن تستطيعوا أن تأتوا ب10 صور مثل القرآن. أكثر من ذلك تحداهم أن يأتوا بسورة. نحن بنعرف عندنا سور صغيرة جدا مثل سورة الكوثر. قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. حتى سورة لن تستطيعوا أن تأتوا بها. مع كل هذا التحدي، يعني اللي بيقرأ تاريخ العرب ونخوة العرب بالأدب والشعر والبلاغة بيقول هلأ لح يفوروا، بيقول هلأ لح يجمعوا حالهم يقعدوا وليألفوا بما يناهض القرآن، ولو فعلوا ذلك وكانوا قادرين على ذلك لما احتاجوا إلى بدر ولا احتاجوا إلى أي معركة أخرى، كانوا استطاعوا أن يناهضوا الدليل بالدليل وانتهت المسألة. والعرب يفهموا أدب، بيفهموا الأدب منيح. ولكن ما الذي حصل؟ ذكر لنا التاريخ بعض المحاولات، محاولات من كبار الأدباء ولو بعد حين من البعثة. بأول بعثة كان عندهم مشكلة، بأول بعثة لأنه كان عندهم من الأشخاص من هو معروف ببلاغته، ولكنهم كانوا في موقف تعجب منه الآخرون. من أبلغ العرب أو أبلغ العرب وقتها كان شخص يسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي. هذا الشخص ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله، هو بليغ جدا، بده يعرف شو القصة، إنه عم يتحدانا بكلام. فجلس عند النبي وهو كافر، وهذا لم يسلم، جلس عند النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي قرأ عليه قرآنا، قرأ عليه بعض الآيات. من الجلسة نقلوا له لأبو جهل وقتها إنه هذا الوليد بن المغيرة هيئته رق، لأنه ما جاوب. يعني وكان المنتظر هو أن يقول إنه ما أنا بليغ، أنا أتي بشيء أفضل منه. سكت وتغير، تغيرت ملامحه. فذهب إليه أبو جهل وطلب منه أن يتخذ موقفا سلبيا من محمد صلى الله عليه وآله، وأغراه بالمال في ذلك. شوفوا جوابه للوليد، لهذا الرجل الذي لم يسلم وقتها، بس شوفوا جوابه وهو أبلغ العرب. قال له: والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إنا لقوله حلاوة، وإنا عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. اللهم صل على محمد. لذلك بعد حين تاريخ ذكر أنه اجتمع ابن المقفع الأديب المعروف عند العرب وابن أبي العوجاء وابن شاكر الضيصاني وعبد الملك الحضرمي، هو اللي فيك تقول الطبقة الأولى من أدباء وبلغاء العرب، اجتمعوا على أساس أنه كل واحد منهم بيقضي سنة بيحضر نص وبيرجع بيجوا بيجتمعوا الأربعة حتى يكتبوا ما يناهض القرآن الكريم، ولكنهم حينما اجتمعوا في المسجد الحرام لم يصلوا إلى نتيجة وأعلنوا عجزهم. ينقل عن عبد الله ابن المقفع أنه بعد مدة من اشتغاله بمعارضة القرآن مزق ما جمع واستحيا لنفسه من إظهاره، مع أنه ابن المقفع من أكبر أدباء العرب. هلأ التاريخ سجل بعض المهاترات، يعني في بعضهم حاولوا أن ينسج بعض الصور، بس إذا واحد قرأ هذه الصور المنسوجة يعني ممكن أن يكتفي بقراءتها من دون تعليق مثل ما بيقولوا. يعني مثلا من المهاترات مسيلمة الكذاب قال أنا بدي أنشئ صورة مقابل صورة الفيل، فأنشأ الفيل، ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل وخرطوم طويل. هذا اللي طلع معه. إذن القرآن تحدى الناس والتاريخ أثبت أنهم عجزوا، ولو أن هناك من سجل معارضة لوصلت، خاصة أنه في تلك المرحلة اليهود كانوا فاعلين جدا، واليهود كانوا يهيئون المقدمات لأجل الوصول إلى هذه الغاية عندهم. بقي العنصر الأخير، هل القرآن خارق للعادة؟ كيف نثبت أن القرآن هو خارق للعادة؟ القرآن الكريم طرح خرقه للعادة بعدة وجوه. أنا بدي اكتفي اليوم، بدي أعرض وجه، وإن شاء الله غد بعرض الوجه الثاني. الوجه الذي أعرضه اليوم هو أن ما يثبت كون القرآن خارقا للعادة هو القوالب البلاغية الخارقة لمعارف ومضامين عالية من إنسان أمي. في ثلاث عناصر في هالكلام، في بلاغة خارقة، معارف سامية، إنسان أمي. هو ثلاثتهم إذا واحد تأملهم حتى اليوم في عصرنا هذا، إذا واحد تأمل هذه الأمور يعرف أن القرآن هو خارق للعادة. أول شيء بالنسبة للبلاغة، تحدثت أنهم لم يستطيعوا أن ينسجوا سورة. هلأ البلاغة بدأ تأمل، البلاغة بدأ دراسة، بس بدي أعطي بعض الأمثلة بس من باب الاستئناس. يقول الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه الآية تتحدث عن الحق والباطل، وتتحدث أن الحق هو القوي والباطل ضعيف جدا، وأن الحق هو المنتصر. كيف بده يتركب هذا المضمون بقالب؟ القرآن الكريم في بلاغته جعل الحق قذيفة، بل نقذف قذيفة، بل نقذف بالحق على الباطل. شو بيصير بالباطل؟ بده يعبر انه الباطل مش يمرض، مش يضعف، وانما يموت موته لانه قد اصيب بدماغه. فشو قال؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والزاهق هو الذي تزهق روحه، يعني تنفصل روحه عنه، يعني أصبح في حالة موت. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. طبعا القرآن في بلاغته ما بيقصد بس الواحد يتأمل القوالب البلاغية، في أثر له. هلأ عم يتحدث عن جهنم، شوفوا ملا تصوير بلاغي. إذا ألقوا فيها، إلقاء مش بيدخلوا بيطلعوا على الدرج أو بيفوتوا أفقيا، وإنما هي إلقاء. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هي تفور، شو معنى الفوران؟ فوران هو إنه المي مثلا أو الزيت بيطلع بالعلو، بيعمل نوع من البالونات، شكل فوران. طيب هذا الفوران الشهيق شو الشهيق؟ الشهيق هو سحب. طيب هلأ السحب عادة بينشاف، إنه السائل يسحب، الزيت يسحب. القرآن الكريم يتحدث أن النار تفور بالمشهد، هي تفور، ولكن هذا الشهيق من شدته لا أن أهل جهنم يرونه بل يسمعون شهيقه. شوفوا البلاغة التي تجعل حالة الخوف عند الإنسان من أعلى الحالات، أنهم يسمعون الشهيق ويرون الفوران، يعني المشهد الذي يرونه هو مشهد علو، والذي يسمعونه هو مشهد جذب إلى الأسفل. يقول الله سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لاحظوا هاي الآية تدعو الإنسان إلى التأمل، إلى التفكر. لما يدعو الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى التأمل، إلى التفكر، يطيل، يتحدث بشكل واضح طويل. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تأمل، تفكر بالهداية في الآية، عم تسحب بلاغيا، عم تطول بلاغيا، وهذه كلها آية واحدة. بالمقابل بنتحدث عن العذاب. العذاب على المقتضى البلاغي أنه ما يكون فيه تطويل، مقتضى البلاغي يكون فيه سرعة، بحيث تتأثر النفس به من شدة السرعة والوقع. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. 8 آيات صغيرة، قصيرة، سريعة، حتى ورد أن جبير بن مطعم جاء إلى النبي وكان كافرا يريد أن يفدي أحدهم، فحينما سمع النبي يتلو هذه الآيات قال: خشيت أن يدركني العذاب وأسلم. أي البلاغة. إضافة إلى هذه القوالب البلاغية العالية، هذه القوالب لم تأتي فقط كقوالب، وإنما جاءت في بيان معارف عالية. هذه المعارف العالية تحدثت عن مبدأ الوجود ووحدانيته وحكمته: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إنه حديث عن مبدع الأرض، مبدع السماوات، مبدع الكون، وإنه حديث عن ربوبية الله البارئ المصور وعن أسمائه، لينتهي بالحكمة. من هذه المعارف التي تتصل بالحكمة، لمتابعيني بالمحاضرات السابقة بلاحظوا أن هذا التطور العقلي موجود في القرآن الكريم. من الحكمة انتقل إلى النبوة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أرسل الله بحكمته الأنبياء معهم خرائط الكمال، واعظين، حاكمين. وتحدث في معارفه عن مصير الإنسان والكون: كما بدأنا أول خلق نعيده، مبررا استغراب ذلك: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ومن معارف القرآن أنه تحدث عن تاريخ البشرية ابتداء من أول إنسان مروراً بالأنبياء والقادة ومن ناوؤوهم وواجهوهم وعارضوهم إلى عصر نزول القرآن الكريم، بل إلى آخر عصر. فتحدث عن آدم كأول إنسان من بداية المشروع والحوار مع الملائكة إلى خلقه وكيفية خلقه وسجود الملائكة له لأنه يحمل الأسماء، وإلى دخوله الجنة، وإلى تزويجه، وإلى خروجه من الجنة، وإلى تكوينه أول عائلة بشرية، وإلى العقبات التي اعترضت مصيره. ثم تحدث بعد ذلك عن المجتمع الثاني والبشرية الثانية من نوح، فتحدث عن سفينة النجاة، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وتحدث عن سائر الأنبياء، عن إبراهيم وعن دعوته التوحيدية، ساردا رحلته الكمالية وما واجهه من شياطين الإنس والجن. وتحدث عن موسى وعن أخيه هارون وما واجهاه مع فرعون وما ابتلي به مع بني إسرائيل، وعن داود وعن سليمان وعن عيسى بن مريم وعن غيرهم من الأنبياء إلى زمن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وسلم. وقد أشار القرآن في هذا العرض إلى استفادة بأنه عرض للمخطط الإلهي التوجيهي الاختياري لقافلة البشرية والإنسانية، وأن الأنبياء يمثلون قادة هذا المخطط الذي سيتكامل ويتكامل حتى يظهر الله الحق فتتكامل البشرية بالحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كما اختصر تاريخ البشرية تحدث عن القوانين الأساسية في المجتمع الإنساني من قبيل الحكم بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، وأصالة احترام الحياة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن تحريم الاعتداء، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وعن حصر المسؤولية بالمرتكب الآثم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعن أصالة السلام في المجتمع البشري، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وعن تشريع الدفاع أمام الفتنة والعدوان، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. كما تحدث القرآن عن المسار الكمالي للإنسان بدءا من تزكية نفسه، قد أفلح من زكاها، استمرارا بأهمية تكوين الأسرة مبتعدا به عن صومعة الرهبانية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي هاتين الكلمتين مودة ورحمة اختصر ما ينجح الحياة الزوجية في تكوين العائلة الأولى، لأن المودة تعني الحب الذي يتجلى في السلوك تعبيرا أو عملا، والحب هو انجذاب من قلب المحب بسبب كمال في المحبوب. والقرآن الكريم أراد أن يعزز الحب في الحياة الزوجية بالنظر إلى كمالات الآخر، فحينما يتأمل الزوج كمالات زوجته وبالعكس فإنه ينجذب إليها. وفي المقابل تحدث عن واقعية أنه يوجد أيضا سلبيات في الحياة الزوجية، لذلك قال مودة وقال كلمة ثانية ورحمة، والرحمة هي رقة القلب بسبب نقص في المرحوم يراه الراحم، فبدل أن يتراجع خطوة إلى الوراء قابل الرحمة أو قابل النقص بالرحمة كما تقابلون الكمال بالحب. كلمتان اختصر بهما تكوين العائلة الأولى. والقرآن الكريم طرح مع هذا أن الأساس للوصول إلى المجتمع الكبير انطلاقا من هذه العائلة لابد أن يكون المعيار في التفاضل بين الناس هو الكمالات المتاحة أمام كل الناس. فلا تفاضل في القرآن الكريم بين الذكر والأنثى، ولا في العرق، ولا في النسب، ولا في الجاه، ولا في السلطة، ولا في المال، وإنما جعل التفاضل على أساس كمالات متاحة أمام الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. واللافت أن هذه المعارف العظيمة جاءت على مدى 23 سنة، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، حربا وسلما، من دون أن تتضارب، من دون أن تختلف. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن. هذا اللي بيألف بيعرف شو معنات هذا الكلام. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لقد جذبت هذه المعارف إلى الإسلام العلماء والمفكرين، ومن اطلع على تاريخ مضى، ومن أنشد مجتمعا بشريا متطورا متكاملا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء بهذا القرآن جاء به في مجتمع يئد البنات، يتفانى بالثأر، يحتقر العبيد، يتغنى بالأنساب، يتخبط في طريق مستقبله، فإذا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله يفاجئ المجتمع بهذه المعارف السامية بتلك القوالب البلاغية، ومع هذا كله من إنسان أمي، لا أو لم يمارس قراءة ولم يقرأ في حياته بالنظر إلى الكلمات، ولم يستنكر أحد. والقرآن الكريم صرح بذلك، قال الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن هذه الأمية: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يتحدث عن الأمية في دائرة الكمال، لأنه لو كان يعرف الكتابة والقراءة وقد تعلم في معاهد ومدارس وكتاتيب لقالوا لقد جاء بعلمه مما تعلم، جاء بالقرآن مما عرف. لم يعترض أحد في التاريخ أو في الحاضر على أمية النبي بهذا المعنى، معروف كان النبي كان أميا، ومع ذلك جاء بهذه المعارف. هلأ بالقرآن في ربط بموضوع السورة بين البلاغة والأمية، يقول الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل عبدنا كما يفسر عدة مفسرين، فأتوا بسورة من مثله. هو لم يقرأ، هو لم يكتب في حياته، ومع ذلك فإنه أتى بهذه القوالب البلاغية الخارقة في هذه المعارف السامية. وأيضا نلاحظ أن القرآن الكريم ربط في بعض الحالات بين المعارف وبين البلاغة وبين الأمية. في بعضهم قال: لعل هذه المعارف عرفها محمد صلى الله عليه وآله من قين رومي كان يعمل بالسيوف ويبيع السيوف، فأشار الله تعالى إلى ذلك: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. إنه شو عرفوا هلا بأخبار الماضين وبهذه المعارف؟ قالوا هذا رومي بيكون سامع عندهم بالإنجيل بكتب مقدسة. القرآن الكريم ربط بين المعرفة والبلاغة: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طبعا بس بين هلالين حتى أوضح الصورة، أمية النبي لا تعني بأنه لا يعرف القراءة والكتابة، وإنما تعني أنه لم يقرأ ولم يكتب. حتى القرآن الكريم لم يقل ما كنت تعرف قراءة ولا كتابة، قال ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لأنه حتى نجمع بين أنه لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، وبين كمالاته التي على رأس قائمتها العلم، وبين دوره وهو تعليم الكتاب، يقول العلماء بأن النبي كان يعلم القراءة والكتابة ولكنه لم يمارس القراءة والكتابة، والعلم هو الكمال وليس ممارسة الكتابة الكمال، والعلم هو الكمال وليس القراءة هي الكمال. ولكن عند الناس النبي كان أميا بهذا المعنى. لذلك في بعض الروايات حينما يقال عن النبي أمي ينسب إلى أم القرى وليس إلى الأمية بمعنى عدم العلم والجهل. على كل حال، هذه المعارف السامية بالقوالب البلاغية من إنسان أمي هي دليل صارخ على أن القرآن هو كلمة الله، وعلى أن القرآن هو المعجزة الخالدة. ولكن مع ذلك هناك أدلة أخرى، منها دليل ينجذب إليه أهل العصر، أهل هذا الزمن الذين ينجذبون بالعلوم نتيجة التطور الحاصل. هناك دليل واضح في إعجاز القرآن الكريم في القضايا العلمية، هو دليل صارخ على أنه معجزة خالدة يستطيع الإنسان أن يثبتها في هذا العصر. وهذا ما أتحدث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.